السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالإفصاح أولى ثم نثني بالبخاري ثم بالقواعد والمصنف. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. نبدأ بالإفصاح يا أحمد، هذا الأولى ممكن. نعم رضي الله عنك. حسنا ننتهي من جزئية الإفصاح لأنه ممكن ننتهي من الحج كلية الليلة إن شاء الله بإذن الله تعالى في كتاب الإفصاح، ويكون أيضا بفضل من ربنا ونعمة ربع العبادات أيضا قد انتهى من الإفصاح. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. نعم تفضل.
نسأل الله الفضل. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الوزير ابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال وما زلنا مع كتاب الحج، قال باب الفوائد والإحصار. قال رحمه الله اتفقوا رحمه الله على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل.
نعم، وهذا دليل هو أن الإجماع، أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم منعوه، يعني منعوه من الدخول إلى مكة، منعوه من الوصول إلى عرفة والوقوف في عرفة، فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل، يعني له أن يحلق وأن يتحلل، وقد نص على ذلك الله تعالى، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما حدث النقاش بين سهيل بن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمقايدة التي حدثت بينهم مع سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال له يعني على أن ترجعوا فيه العام القابل، لا تحج البيت، أي لا تطوفوا البيت في هذا العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأمرهم بالحلق والنحر فأبوا عليه، يعني سكتوا، وأمرهم بالحلق فسكتوا، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل على أم سلمة مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أغضبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به؟ فقالت يا رسول الله هنا شورى المرأة العاقلة الرشيدة في هذا الباب. وهذا يبين أن الحديث حديث شاورهن وخالفهن حديث موضوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالت أم سلمة، قالت اخرج يا رسول الله، اخرج عليهم ثم ادعو الحلاق ولا تكلم أحدا، ثم ادعو الحلاق ثم احلق شعرك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فنظروا فعلموا أن الأمر على الجزم، فقام كل واحد منهم أخذ برأس، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظ إخواننا في غزة، فأخذ برأس أخيه يأخذه كأنه سيجزره سيقتله من الغيظ من الكمن، وحلقوا رؤوسهم ثم بعد ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ورجع من البيت، وما كان عليه قضاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالقضاء بأبي هو وأمي، ولم يأمر أحدا بالقضاء وهذا دلالة واضحة جدا على أنه من أحصر ما عليه إلا الهدي والحلق ويرجع بعد ذلك وليس عليه القضاء. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وهذا إجماع في أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في الحديبية. نعم ماشي أحمد تفضل.
وقال رحمه الله واختلفوا رحمه الله في من قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام، هل يكون محصرا كما لم يقدر على واحد منهما؟ وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله في القديم متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول ثم صد عن البيت إنه يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة.
نعم.
فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول، ويطوف ويسعى
نعم.
وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة إن لم يكن وقف بها، وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماه، وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. قال وعند مالك رحمه الله يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إن أخره إلى المحرم كما تقدم من مذهبه رحمه الله. فإن جامع أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله رواية أخرى عليه شاء، فإن تكرر منه الوطء نذر، فإن كان بنية ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد، وإن لم يكن على نية رفض الإحرام نذر، فإن كان الوطء المتكرر في مجلس واحد فيلزمه دم واحد، وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم. قال
نعم. بس خلاص خلاص هذه مسألة أخرى. هنا في الكلام على هذا اختلفوا في من قادر على أن يقوف. طبعا ركنين أهم أركان الحج عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني أعظم أركان الحج هو عرفة، فقال الحج عرفة. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم، قالوا بأنه ما دام قد وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة تحل التحلل الأول صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا، لأنه يبقى عليه الزيارة، والزيارة هذه لو جلس سنين يبقى عليه الزيارة، لكن الإشكال أنه بهذا يكون محرما، يعني يكون عليه الإحرام لأنه تحل الأول ما زال في إحرامه للتحلل الثاني، والمنع من النساء والمنع من النساء والطيب والصيد عند بعض العلماء، فيبقى له الزيارة، لكن يقولون عليه دم إذا انتهك الإحرام، عليه دم أيضا إذا تأخر طواف الزيارة في هذا الباب. يا رب أسأل الله رعاية أن يكون فتحا مبينا. وعليه أيضا دم بأنه ترك طواف الزيارة عن موعده، وإن موعده إلى رابع يوم العيد اللي هو النحر، أيام النحر. فإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة، ولكن حج صحيح، فعليه بدنة، وعند الحنفية عليه شات. نعم، والصحيح أن نقول بأنه إن صد فالصد على العموم، إن صد فالصد على العموم، قول الله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وإن حصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، المسألة الثانية، والحقيقة كما قلت أنه على قول الجمهور وإن كان عموم الآيات في هذا الباب ما بقي عليه إلا الطواف، فيبقى في ذمته الطواف حتى يتم الحج عنده لو سنين، يبقى عليه الطواف فقط، طواف الزيارة وطواف البيت. نعم تفضل.
وقال رحمه الله
نعم.
فأما من أحصر بمكة فقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بمحصر. قال أبو بكر الرازي من أصحابه رحمه الله إنما هذا في حق من قدر على طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة،
يعني يقول فأما من أحصر بمكة فقال أبو حنيفة ليس بمحصر، على أساس أنه بمكة ويستطيع الوقوف ويستطيع الطواف. نعم، قال أبو بكر الرازي تفضل.
قال أبو بكر الرازي من أصحابه رحمه الله جميعا قال إنما هذا في حق من قدر على طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة.
نعم، وهذا
فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا.
طبعا هنا
فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر.
طيب، وأنا إذا نفرق القول في ذلك، إذا كان بمكة فقال أبو حنيفة لا يكون محصرا، وصحيح الراجح لو يرى في عصرنا هذا هو بمكة ويكون محصرا، بل يعني بيكون في هذا الباب أنه يقال له، يعني بيأخذ إما الآن في هذه المسألة ممكن يؤخذ ويكون فيه كثير من الأضرار، من هذه الأضرار أنه يعني أنه يمنع 10 سنوات ويغرم بآلاف الدراهم في هذا الباب إن كان لم يكن معه صك الحج أو تأشيرة الحج في هذا الباب. نعم. فأقول وقال يعني في هذه المسألة أبو حنيفة قال لا يكون محصرا، والصحيح الراجح كما قال أبو الرازي أبو بكر الرازي وهو من أصحاب أبي حنيفة المفتى عليه المفتون على أنه إن قدر بالوقوف عرفة لا يكون محصرا، وإلا يكون محصرا أيضا في هذا الباب. وقال الشافعي في الجديد وقال مالك من حصره العدو تحلل بعمرة. قلت على مالك هذا قول مالك.
وقال مالك وقال مالك رحمه الله من حصره العدو تحلل بعمل عمرة إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة.
وهذا عجب عجاب، يعني هم يقولون الآن مسألة مكة ليس محصرا، فهو بيقول أيضا يعني الآن حنيفة قال أبو حنيفة قال ليس محصرا، وأيضا مالك قال لا يكون محصرا ولكن يتحلل بعمرة، فإن كان مكيا خرج من الحل لأن العمرة هي ها العمرة، لما يخرج قال يخرج إلى الحل لما
زيارة عمره زياره في اللغه.
ممتاز. والزياره لابد ان تكون
من خارج،
نعم، تجمع بين حل وبين ايش وبين حرم.
حرم
فيخرجون. نعم. وهذا القول ايضا بعيد، وسترى ان القول الشافعيه وقول الحنابلة انه مهما كان حتى ولو كان بمكه فانه اذا 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 توفرت شروط الاحصار يكون محصرا، ويكون ايضا نفس الامر وهو بمكه عليه ان يحلق وان ينحر ويتحلل. نعم تفضل.
وقال الشافعي رحمه الله في الجديد وأحمد رحمه الله إن الإحصار بمكة والإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار.
الله.
وإن المحصر في حال من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها.
نعم. شوف هنا هو قال أحمد والشافعي في الجديد إن الإحصار بمكة هو الإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة كله سواء. إذا أحصر عن البيت هو محصر الآن، حصره العدو إذن هو محصر، فإن كان محصرا فعليه أن ينزل فعليه الأحكام التي جاءت على العموم. والقاعدة عند العلماء أحمد بسرعة 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 والقاعدة عند العلماء
الشرع
لا يتفرق بين المتمثلين. ممتاز 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 ممتاز. أنا سأموت كمدا منك يا أحمد، سأموت كمدا. وابو عبد الله طبعا ماشي معك في نفس الطريق. فين الاسناوي عشان يدخل معاك ويمشي معك في الطريق؟
اه جود الشر.
نعم. من القاعده في هذا الحال، ما هي القاعده في هذا المثال؟ يا اسناوي كيف اخبارك؟ يعني يعجبني ان اجدك حيث ذكرتك، ولعل الله يفتح لنا بابا خيرا باذن الله. آمين 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 آمين. يبقى العام على عمومي، يبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص خصصه. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن كل حصر ها انطبق الوصف عليه نزل تحته بمكة وبغير مكة، وهذا قول الحنفية والشافعية وهو الراجح الصحيح. ولأن الله جعل كما قلت قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كان على العموم ويحمل على عمومه ولا مخصص له، لا مخصصة له. نعم. ثم قال اختلفوا.
قال الوزير رحمه الله خلاص ترجيح الوزير أمره.
تريد تأتي به اقرأ، ولكن هو ترجيحنا بفضل من ربنا ونعمه. تفضل.
قال الوزير رحمه الله والصحيح عندي في هذه مسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في قوله الجديد وأحمد رحمه الله، وأن قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي محمول على العموم في حق كل من أحصر.
أي نعم. وقالها يوسف، يوسف القصاص قالها أيضا، قال بالعموم. ماشي تفضل.
قال سواء كان قبل الوقوف أو بعده وبمكة أو بغيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن يتحلل كما قال الله عز وجل، ولأنه سبحانه أطلق ذلك في قوله ولم يخصصه، وعلى ذلك فيما جرى للحاج في سنة 57 و500، فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم الهلاك والقتل ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي، والله أعلم. وقال رحمه الله واختلفوا رحمه الله في إيجاب الهدي على المحصر بعدو، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه
في إيجاب الله إيش؟ في إيجاب إيه يا حبيبي؟ في إيجاب إيش؟ في إيجاب إيش؟ بإيجاب المحصر بعدو كده؟ في إيجاب الهدي. طيب ما قرأتها أنت أو أنا ما سمعتها؟ تفضل.
قال واختلفوا في إيجاب الهدي على المحصر بعدو، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله فقالوا بوجوب عليه ولا يتحلل إلا بهدي. وقال مالك رحمه الله لا يجب
رضوانك
عليه
يا يوسف أحسن الله عليك.
ويتحلل بغير هدي.
نعم، هنا في هذا الباب قالوا إذا إيجاب الهدي على المحصر بعدو، وهو أصلا أصالة أصل نزول الآيات على نفس القصة أصلا. وهي وش هي القصة؟ قصة صلح حديبية. كان محصر مثلا بيش، الله أكبر، مكتبة عندنا الطلاب علم أنت بالأطراق. أوه ما هذا الجمال، رضي الله عنكم، رضي الله عنكم. إن شاء الله أكون قريبا عندكم. أنا المكتبة هذه سأبيت فيها، نجعل فيها دروس ونبيت فيها بإذن الله تعالى. أقول إخوتي كرامة لأصحابها، نسأل الله أن يحفظكم. أقول إخوتي الكرام، قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوجوب الهدي عليه ولا يتحلل إلا بهدي، والأصل على تعميم الدليل. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي نحر هديه بالحديبية وحلق، فحلق الناس يعني رؤوسهم، بل كادوا يعني تطير الرؤوس، كاد كل واحد منهم يأخذ رأس أخيه من شدة الغيظ. كيف يحدث هذا الصلح بهذه الشروط؟ أما مالك قال لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي. هذا عجيب من مالك، لأن الحج عليه بالآية، الحج عليه بالآية. ومالك يعني الأدلة استدل بها بعضهم، كما نقل أبو الوليد الباجي قال لا يجب هديا التحلل الحص. لما قالوا بذلك؟ قالوا القياس ما استدل به القاضي وابو الحسن والقاضي محمد أنه تحلل مأذون فيه عار عن التفريط. ما في تفريط، أي تفريط عار عن التفريط وإدخال النقص، فلم يجب به هدي أصل ذلك إذا أكمل حجه. وأيضا استدلوا بأنها عبادة لها تحرم وتحلل، فإذا سقط قضاؤها بالفوات، لأنه ما في قضاء، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقضاء. أما عمرة القضية سميت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بها. نعم، وجب أن يسقط جبرانها أيضا كالصلاة إذا سقط قضاؤها بالقياس، كالصلاة إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها بالحيض أو الإغماء، لأن الحيض مانع من الصلاة فلا قضاء فيها، والمغمى عليه غير مكلف، ده عند الشافعية، فلا قضاء فيها. وهذا كله كلها مقاييس في هذه الباب، مقياس يعني مقاييس مع الفوارق. في أحد يستطيع يذكر لي الفوارق؟ هو إذا قاسها على الصلاة في الحيض فوات الصلاة بالحيض، أو فوات الحيض بالإغماء، قال فلا قضاء فيها. وهنا يعني طبعا قال لا قضاء فيها ولا كفار، قال إذن لا هدي يعني فيه، وقال فما دام لا قضاء فيه فلا هدي، لا يلزم بالهدي. أنا أريد الفوارق في الأقيسة التي قاسها. وطبعا وجه الجامع هنا عندما قال سقطت الصلاة بالحيض فلا جبران، سقطت الصلاة بالإغماء فلا جبران. أبو الوليد بيكون على ما أدري، بيكون على التليجرام، وهو بالوليد موجود على التليجرام، يسألون عنك يا أبو الوليد، سقوط التكاليف ما الفوارق؟ يعني هو قريب، ممتاز يا أبو الوليد، تاج رأسينا أنت.
سيدنا،
تفضل.
سيدنا، فوات الاتيان بالصلاه، فوات اتيان الصلاه بالحيض، هذا عذر شرعي لم يجب الشرع، لم يجب الشرع به هدي. وفوات الحصار وجب الشرع فيه هديا، فان احصرتم فما استيسر من الهدي.
هم يقولون لا هدي بالالحاق، فهو يريد ان ترد عليه في هذا.
يقال
العباد الحج
هو انا اقول لك انت قاربت لكن مش منضبطه معك. اولا الفوارق من الفوارق المهمه في هذا الباب، احنا نقول بالنسبه للحيض، الحيض مانع شرعي، جاء الشرع بعدم القضاء فيه، او هو المانع مانع شرعي وهو الحيض. قال اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وايضا اذا قلنا بالفوات بالاغماء اذا ايضا الشرع هنا لانه رفع تكليف، رفع القلم عن ثلاث، فهنا والعقل مناط التكليف فلا تكليف، فكان الامر في الامرين على التشريع. اما الصد بالعدو فليس كذلك، ليس مانعا شرعيا، الصد بالعدو ليس مانعا شرعيا. فلما كان المانع الشرعي انتفى الجبران، فلما كان المانع خارج الشرع لم ينتفى الجبران، لانه هذا المنع كونا ليس شرعا. تفضل استاذ ابو الوليد.
السلام عليكم سيدنا.
كيف اخبارك يا حبيبي؟
انا اجبت الاجابه الاولى ان هو مانع الحيض منع للصلاه، والثانيه ان مرفوع عنه التكليف.
لا نعم
انا بكتب في الفيس ما بيبينش.
لا لا رايته
وانا دعوت الاخوه بس عشان محجوب من الكتابه.
لا لا بس انا 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 تزين لي ورايته واخذ ذاك. اما ايات
الله يحفظك يا سيدنا.
الله يكرمك.
دعوات الافاضل الاكارم ان شاء الله ربنا يصيب لهم الدعوه يا رب.
امين رضي الله عنك. اما ايات الدنيا كلها مستنيره بك. جزاك الله خيرا يا ابو الوليد.
استغفر الله استغفر
ربنا يرضى عنا وعنك.
سيدي وسيداتي والله كلهم اسياد وسيدات.
رضي الله عنك يا ابو الوليد. جزاك الله ادبا.
الله يحفظك. السلام عليكم.
فالصحيح الراجح هنا في هذا الباب انه علي الهدي بنص الكتاب. فما استيسر فما قال فإن أحصرتم فما استيسر ها من الهدي. جيد ماشي أحمد.
خلصت. وقال رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله
هنا قال ما رفع الشرع لرخصة لا يجب جبره. هذا هو الصحيح. هذا من كلام جيد جدا حبيبي. انت انارت كل مكان تنزل فيها بايات. ان شاء الله نراكم على خير. تفضل.
قال رحمه الله واختلفوا رحمهم الله فيما اذا اشترط المحرم التحلل
فيما.
وقال الشافعي رحمه الله نعم
تفضل.
فقال الشافعي واحمد رحمهم الله له شرطه ويستفيد به التحلل اذا وجد الشرط، سواء كان المحصر بمرض او عدو او غيره، فيستفيد بالشرط عند المرض. فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ بالتحلل وإسقاط الهدي، وعند العدو إسقاط الدم.
طب هنا هذه المسألة أيضا مسألة خلافية في هذا الباب، وإن كان يعني الحقيقة أن نقول مسألة الشرط التحلل، الشرط أهم ما فيه أنه يجعلك تتحلل مجانا. وجود الشرط أعلى ما فيه أنه يجعلك تتحلل مجانا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة، حديث ضباعة هو الأصل في هذا الباب، أن ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فأشترط؟ قال نعم اشترطي. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني. وفي رواية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا الحديث كما قال الشافعي قال لو صح ما أعده، وهو الحقيقة الحديث كالشمس والحديث صحيح، وهنا فيه الاشتراط. أما مالك يقول وجود الشرط كعدمه لا يفيد شيئا، واستدل بما رواه سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول أليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط؟ فإن حبس أحدكم حابس على الحج فليأتي البيت فليطف به وبين الصفا والمروة يحلق أو يقصر، ثم قد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال ابن عبد البر وبه يعني ببطلان الاشتراط. قال أبو حنيفة الثوري وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وقول ابن عمر. إذن المسألة على قولين، المالكية والشافعية. يقول المالكية الشافعية والحنابلة يقولون بجواز الاشتراط، وأن فائدة الاشتراط التحلل مجانا بعده بغير عدو، طالما اشترط التحلل مجانا لا هدي عليه. والدلاله على ذلك واضحه جدا بالنص الصريح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع عندما اشتكت قالت اني شاكيه، قال اشترطي، قالت فقالت وما اشترط ما اقول، فقال لها قولي محلي حيث حبستني يبقى إذا حدث ما حدث طارئ حتى لو بالحيض. ولذلك المرأة التي تخشى على نفسها من حيضها وحيضها طويل وسفرها قليل وأنها تذهب إلى العمرة فتخشى من الحيض تقول محيلي حاسس حبستني، فإذا نزل الحيض تحللت مجانا، تحللت مجانا لا تبقى على إحرامها لأنها تريد السفر، تحللت مجانا ومشت. يعني امرأة مثلا تسافر وقالت أنا أمر عندي 3 ساعات هذه ساعة ترانزيت أنزل أعمل العمرة، فهي تحرم تخشى أنها تحيض وهي في الطريق أو هي في الطواف، ماذا ستفعل؟ لابد أن تحبس حتى تتم العمرة، فتقول أشترط محلي حيث حبستني، فإن قالت أشترط ومحلي حيث حبستني فإذا يكون الأمر عندها في هذا الباب أنها تتحلل مجانا. وهذا كما قلت يعني نص صريح. أما الحنفية والمالكية فقالوا لا اشتراط، لأن ابن عمر وقع يعني ثبت عنه، وذا ثبت عنهم ثابت أنه قال حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشترط، بل من حبس أو حابس يذهب البيت ويطوف البيت وبصوب المروة ويتحلل بعمرة ويحلق أو يقصر يتحلل بعمرة وعليه هدي، فما استيسر من الهدي وعليه حج قابل. طيب كيف نجيب عن هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟
قول الصاحب حجة ما لم يخالف نصا.
ممتاز ممتاز يا محمود ممتاز. فقول الصحيح هنا حجة لا ما لم يخالف نصا، ابن عمر قال بذلك وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولا أقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي وفعل وأمر النبي، قال حجي واشترطي محلي حيث حبستني، ويكون بهذا أنه التحلل مجانا. نعم.
وقال رحمه الله
ذكر
قول الشافعي أحمد وقال بعده وقال يكون وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئا. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله الشرط يفيد سقوط الدم ولا يفيد التحلل لأن التحلل يستفاد بالإطلاق.
نعم نعم، هو قول محمد الحسن الكرماني كل ذلك خطأ بين إذ النص لا معدل عنه. هل النص يعدل عنه؟ إذ النص لا معدل عنه، إذ النص لا معدل عنه، والنص جاء وش هو؟ قال لها لما قالت شكية مش وش قال لها؟
قال اشترطي.
قال حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. نعم بالضبط.
وقال رحمه الله واختلفوا رحمه الله في المحصل بالمرض، فقال أبو حنيفة رحمه الله المحصل بالمرض كمن أحصل بالعدو عنده سواء عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله إذا مرض المحرم لم يجوز له التحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعله
المفوت من أو المفوت اللي هو فاته الوقوف يعني. نعم نعم.
فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.
نعم، ولا حجة ثم أنه عدم جواز التحلل المحصل بمرض مر عن عمر بن عباس ومروان وبي قال مالك والشافعي وإسحاق وأحمد ونحمد رأى أخرى له التحلل بذلك، وروى نحو عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخع والثوري أصحاب الرأي وأبي ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عورج فقد حل عليه حجة أخرى، رواه النسائي، ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. احتج الجمهور بأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حل من حال إلى التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، لأن النبي دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج قال شاكية قال حجي واشترطي محلي حيث حبستني، فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط وحديثه متروك. الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل حملناه على إذا اشترط الحل في ذلك. وأما حسب ابن عمر الذي احتج به الجمهور فقد روى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف البيت ويسعى بسفر المروة كما قلنا أحلق ثم عليه حج من قبل. هذه المسألة ملخصها في هذا الباب إذا مرض، يعني مرض أو وقع وهو يمشي يعني وهو يمشي في الأرض وقع فكسر فهل يتحلل أو لا يتحلل؟ هنا أبو حنيفة قال يتحلل، واستدل على ذلك بصريح قول سلم من كسر أو عورج فقد تحلل، من كسر أو عورج فقد حل وعليه حجة أخرى. الجمهور يعني كلامهم أوجه في هذا الباب، لأنه قال فقد حل. قال الجمهور هنا أنا نحن وأنتم نقول بأنه إذا كسر عرج واستطاع أن يذهب البيت ويتم، هل تقولون حل؟ يعني هو كده جبرا صار حلا. فقالوا كيف وقد قال لو كان المرض يعني يبيح الحل تلقائيا لما قال النبي لضباعة وهي تقول له إني شاكية، يعني أنا مريضة إني شاكية، فقال لها اشترطي محلي حيث حبستني. فلو كان المرض بذاته يوجب الحل يلزم الحل لما قال لها اشترطي. فهنا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، لأن بعض ما أضعفه هو صحيح، من كسر أو عرج فقد حل، نحمله فقد حل إن اشترط. يقولون وما الفائدة وما الفائدة؟ طبعا كانت شكية وقال لا اشترطي. قلنا الفائدة في ذلك أنه أكد أن المريض له أن يشترط، المريض له أن يشترط. لذلك بعض العلماء قالوا الاشتراط للمريض ليس لكل أحد، وهذا المنهج هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وما في أحد من الصحابة اشترطه. فوجدنا أن هذه وقعت حال، والقاعدة عند العلماء سريعا سريعا سريعا، والقاعدة عند العلماء
وقال الأحوال
لا تعمم، ها، ويقاس عليها إيش غيرها، مثالها وزانها. فلذلك قلنا إذا كنت شاكيا من مرض أو كسر واشترطت حللت، وطبعا حللت هنا يعني حللت مجانا، وقول جمهور الأوفق حظا ويسير وأيضا الأقوى دليلا في هذا الباب. فإنه إن كسر أو 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 مرض وكان قد اشترط فعليه الحل. والأحناف قالوا أنتم حتى ولو قلتم بأنكم حملت هذا المطلق على هذا التقييد، فإنه نقول الفائدة الزائدة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة في التيسير أنه من عرض له كسر أو مرض لا يستطيع معه الإكمال فله التحلل، فيكون هنا الوصف نفسه شرط. يبقى إذن يبقى شيء زايد، يبقى شيء مقدر على الحديث حتى نقول قول الأحناف أقوى بهذا الشيء الزايد. وش هو؟ نعم الحديث صح والألباني حقيقة وفي السلسلة أيضا. ها وش هو؟ يا ربي جهاد، ما هو التقدير يا جهاد؟ ما هو التقدير هنا في قوله من مرض أو كسر فقد حل؟ هناك تقدير لابد أن يزيد عند في الحديث بحيث أننا نفهمه على ضوء كل الأدلة التي جاءت في قوله محلي حيث حبستني في هذا الباب. وش التقدير؟ وش هو؟ نعم
فقد أين اشترط؟
ما خلاص هم قالوا ذلك وقالوا إذن ما جعلتم له فائدة؟ حقيقة الأمر في هذا الباب إن 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 كسر إن كسر أو عرج فلم يستطع التمام فقد تحلل. هذا التقدير هو الذي يكون تماما للحنفية فيما تبنوا. إن كسر أو عرج، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كسر أو عرج ولم يستطع التمام فليتحلل. طيب هناك زايد هنا على عارض، إن عرض له ذلك فليتحلل. هذه الإجابة رأيتها أي نعم، يعني لم يستطع. نعم أسماء قلت والله شيخنا، نعم رأيتها. رأيتها رأيتها حقيقة رأيتها. فيكون بذلك أنه أنه في العجز أو الكسر أو العرج الذي لا يستطيع معه التمام له التحلل له التحلل. وهنا موافق لمقاصد الشريعة. تفضل تفضل أحمد. ظهر ذلك؟
ظهر الحمد لله.
معلش سيدنا ممكن أسأل سؤال؟
تفضل
تفضل سيدنا. طب لو كسر بحيث انه يستطيع كسر يستطيع به الإكمال
خلاص عليه أن يتم عليه أن يتم. بارك الله
فيك.
نعم تفضل.
وقال رحمه الله واختلفوا رحمهم الله في من عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه؟
نعم.
فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجزي عنه الصيام. وقال
نعم.
الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا بدل للهدي.
لا إيش؟ لا لا إيش؟ لا إيش؟
لا بدل للهدي.
نعم.
وقال رحمه الله في الآخر وأحمد رحمه الله يجزئ عنه الصوم. قال وللشافعي رحمه الله في صفة الصوم المجزئ عنه
نعم
ثلاثة أقوال. إحداها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعليل عن كل عن كل مد يوما.
نعم نعم جزاكم الله خير. وقال أحمد
وقال أحمد رحمه الله مقداره 10 أيام.
الحمد لله احنا سننتهي من كتاب الحج كلية تنفضل.
ولا يجوز له التحلل ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد رحمه الله. وعن الشافعي رحمه الله قولان أحدهما كهذا والآخر له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.
يعني طيب هنا في هذه المسألة مسألة من الأهمية المكانية مسألة هل يجزئ عن الهدي الصيام. يعني احنا قلنا قد قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. الرجل لا يملك هديا هل عليه بدل هناك بدل أم لا لأنه القرآن سكت عن ذلك. أما الحنفية ونص ابن عبدين في الحاشية قال فلا يتحلل عندنا إلا بالدم نهاية ولا يقوم الصوم والإطعام مقامه مقام الدم لأن الله العقل فما استيسر من الهدي ولم نجد بدلا منصوصا عليه. أيضا في عهد قولي بدل للهدي الشافعي قال لا بدل للهدي لأن الله قال فما استيسر من الهدي فسكت عن غيره لم يذكر له بدلا. ونحن وقفون عند الشرع والأصل براءة الذمة والإلزام لم يكن موجودا الإلزام لم يكن موجودا إلا بالنص. يعني الإلزام لا يكون إلزاما إلا بالنص. نعم نعم وأما القول الآخر للشافعي وهو قول أحمد أيضا قال يجزئ عنه الصوم واستدل على ذلك بأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ويتعين الانتقال إلى صيام 10 أيام لأن الله قال فمن لم يلد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذا مآله إلى القياس. كيف نجيب عن هذا؟ من قال بذلك قال بالقياس ومن قال لا ليس عليه إن لم يملك الهدي فقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم قالوا بل القياس في ذلك لأن بجامع الدم يعني بجامع الدم الواجب لأنه وقف فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
قال لهم سيدنا الأصل عدم إشغال الذمة إلا بدليل.
جابوا الدليل.
لكن علينا نفرق بين القياس. هم قصوا على التمتع سيدنا؟
وش هو حقيقة الأمر القياس هنا القياس على دم التمتع بجامع الدم والصحيح عندنا الراجح في ذلك أن القياس هنا قياس مع الفارق القياس هناك ما كان جبرانا القياس كان هناك شكرانا على الراجح الصحيح وهنا جبران فلذلك نقول القياس هنا قياس مع الفارق، والأصل عدم الإلزام في ذلك. وأحمد قال ومقدر بعشر أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل في هذا. ونحن نقول أين البدل؟ قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وانتهى. شوف عندما أراد البدل ماذا قال الله جل في علاه؟ عندما أراد البدل ماذا قال؟ قال فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. احنا ممكن نقف عند هذه المسألة، مع أنه هو كلنا سننتهي من كلية الحج ويدخل في الكتاب الحج، ما زال كتاب الحج لكن سيدخل في الأضاحي، لكن نبقي هذه المسألة. هل يجوز المحصل أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أم لا؟ نبقي هذه المسألة، نقف عندها وتكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى.